أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام أيها الأعزاء في الدرس السابق والذي سبقه الكلام حول الصفة السلبية الثانية بأنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وتحدثنا عن لواحق هذا الأمر أنه لا يجوز أن يكون في محل لأنه يكون مفتقر إليه، ولا في جهة لنفس السبب. اليوم درسنا أيها الأعزاء بقية ما يترتب على الجسمية. قال المصنف العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: ولا يصح عليه اللذة والألم، أيضا هاي من العوارض من التوابع للجسمية، لا يصح عليه اللذة والألم. يعني الله سبحانه وتعالى يترفع من أن يتلذذ بشيء أو يتألم من شيء، لأن هذين الأمرين من توابع الجسدية. مثل جسد، مثل الإنسان له جسد فيلتذ ببعض الأشياء ويتألم من بعض الأشياء، سواء كانت بالبدن الخارجي أم بالذوق الداخلي، يعني يدركه بحواسه الخارجية أم في وجدانه ودواخله. وذكر العلامة رضوان الله تعالى عليه سببا لذلك، ولامتناع المزاج عليه تعالى، يعني امتناع اللذة والألم عليه هو بسبب امتناع المزاج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا مزاج له كي يلتذ وكي يتألم. اللذة والألم من توابع وتفريعات المزاج، والله سبحانه وتعالى ليس له مزاج، لذلك ليس له لذة وليس له ألم. هذا ما أجاده وأفاضه علينا العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. قال المصنف اللي هو الفقيه المقداد السيور رضوان الله عليه: أقول الألم، يعني الآن سيبين ما ذكره العلامة الحلي، أقول الألم واللذة أمران وجدانيان من الأمور الوجدانية التي يكتشفها. مثلا إذا أردنا التشبيه بالإنسان، الإنسان يكتشفها بوجدانه، يدرك هذا الأمر ببداهته وبأدنى تأمل، بل قد يكون حتى من غير تأمل، يعني الأمر البديهي. قال: فلا يفتقران، ضمير مثنى يعود على اللذة والألم، فلا يفتقران إلى تعريف، يعني لا يحتاجان إلى تعريف، لأنه مما يدرك بالوجدان. هسه مثلا لو قلنا أن الإنسان يدرك هذا الأمر بوجدانه، فلا يحتاج إلى من يبين له ذلك لأنه يدرك هذا الأمر. الآن مثلا أنا وأنت وغيرنا من الناس، بل حتى الحيوانات، ندرك، أنا أدرك أنه أنا الآن شبعان أو جوعان أو بردان أو مرتاح أو ضايج أو فرحان أو إلى آخره من هذه الشعورات التي يمر بها الإنسان بسبب تغيرات الظروف. قال: وقد يقال فيهما، في هذين الأمرين اللي هما اللذة والألم، يعني مما يمكن أن نوضح فيهم أو نعرفهم أو نبين هاتين النقطتين، أن اللذة هو إدراك الملائم من حيث هو ملائم. اللذة طبعا على قسمين: لذة عقلية ولذة حاسية. اللذة الحاسية ما تدركه الحواس، مثل شخص الآن يتذوق السكر فيستذوق أنه حلو، أو يستذوق الملح ويستذوق أنه مالح، والحامض حموضته، وهكذا إلى آخره. هذه يتلذذ بها من خلال حواسه، حاسة الذوق أو حاسة الشم، يشم الرائحة الطيبة فيسعد بها، يشم الرائحة الكريهة فيشمئز منها، وهكذا. هاي عن طريق حاسة أخرى اللي هي حاسة الشم. حاسة النظر، يرى مثل الورد، يختلف رؤيته للورد يختلف عن رؤيته للشوك، وهكذا. فيتلذذ مرة عن طريق لسانه، مرة عن طريق أنفه، مرة عن طريق فمه، مرة عن طريق عينه، إلى آخره. حتى الآن في بعد هاي الحواس الخمسة معروفة عندنا. وقد يكون لا، الإدراك عقلي للذة، الإدراك عقلي للذة، يعني لا نحتاج إلى الحواس الخمسة في إدراكها، مثل الفرح والسرور والحزن والغضب وإلى آخره. هذا ما يدركه الإنسان ما لا بدون احتياجه إلى الحواس الخمسة. من حيث هو ملائم ما يتلذذ به طبعا بحسب الذوق، وهذا أيضا تختلف. طبعا إحنا إذا أردنا أن نشبه هذا الأمر بالإنسان من باب تقريب الفكرة، وإلا كلامنا على الله سبحانه وتعالى وليس على الإنسان، لكن حتى نعرف هذه الصفات في الإنسان، إنه هل يمكن طرحها وأن تكون هذه الصفات في الله تعالى، ننفي ذلك على تفصيل موسع في محله، لعله نذكر بعض مثل هذا التفصيل. قال من حيث هو ملائم، لأنه الملائمة تختلف أيضا من فرد إلى فرد. من حيث الآدميين، كلامنا على الآدميين، الآدميين حواسهم مختلفة. تصور أنت بعض العطور، شخص يشمئز منها وشخص آخر يتلذذ بها. بعض الأطعمة، شخص يتلذذ بها والشخص الآخر يشمئز منها، وهذا اختلافنا. تعدد الأذواق، لولا تعدد الأذواق لبارت السلع. بل قد يكون هو نفس الشخص له ذوق في يوم معين يخالف ذوقه في اليوم الآخر، أو في عمر معين. أنا كنت عندما كنت صغير مثلا ما كنت أطيق أنه أأكل بعض الأطعمة، ما أحبها مثلا. خلنا نفترض هذا رأس الخروف اللي احنا نصيح للباشا بمصطلحنا المحلي، ما كنت أطيقه، الآن أتلذذ به وأستقتل عليه. الشلغم ما كنت أنا أتلذذ به ولا أطيقه إطلاقا، الآن لا أأكله وبشراسة مثلا. نفس الشخص الواحد تتغير ذوقيته. لما كنت صغير أتلذذ في أكل مثلا الحلويات الموطة غيرها، الآن الإنسان من كبر بعد يشمئز، ما يحب هذه التذوقات. طبعا هذا الإنسان لأنه أصلا متقلب، الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه ذلك، أيها الأعزاء، يستحيل عليه ذلك لأنه غير متقلب، لا يمر بهذه المزاجات كالإنسان. هاي من جهة، وهو أصلا لا تمر به المزاجات، يعني نحن لا نثبت له المزاج من اللذة والألم ثم ننفي تقلبه عنها، لا أبدا. قال والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، هذا تعريف الألم. إدراك المنافي من حيث هو منافي، يعني عكس اللذة يكون الألم، الشيء الذي يشمئز منه يتألم منه. طبعا الألم له معاني متعددة، الألم مو المقصود من عند الألم فقط الألم مثل وجع السن والعين وإلى آخره، لا، أو مثلا الحزن أو فقط، لا، عكس اللذة كأنما الألم. بالنتيجة قال والألم إدراك المنافي، ذاك إدراك الملائم اللذة، هذا إدراك المنافي من حيث هو منافي. فرق بين إدراك الشيء وبين وجود هذا الشيء فيه. قال وهما اللذة والألم قد يكونان حسيين. المراد بالحسيين أي ما تدركه الحواس، إحدى الحواس الخمسة اللي تحدثنا عنه، مثل
حاسة اللمس، حاسة الذوق، حاسة الشم، حاسة النظر إلى آخره. وهما قد يكونان حسيين يدركهم بحواسه، وقد يكونان لا ليس بحسين، عقليين يدركهما بالعقل، قلنا مثل الفرح والسرور والحزن وغيره. هذا ما لا تدركه، لا يدركه بصري ولا لساني ولا يدي ولا أنفي. قال فإن الإدراك إذا كان حسيا فهما حسيان، وإذا كان عقليا فهما عقليان. أنا أدرك بأني مؤمن، أنا أدرك بأني عالم، أنا أدرك بأني عاقل، هذا ما يتعقله، هذا لا يحتاج إلى الحواس الخمسة. قال الشارح رضوان الله عليه المقداد السيوري: إذا تقرر هذا، يعني وضحنا ما أو بينا فكرة اللذة والألم، فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء. هل الله سبحانه وتعالى يتألم؟ يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يتألم، يستحيل أن يعرض عليه الألم. طبعا هاي قلنا فروع متفرعة عن الجسمية، يستحيل أن يتألم إجماعا من العقلاء. دليل عدم الألم لله سبحانه وتعالى أنه الإجماع من كل العقلاء، سواء كانوا متكلمين أم حكماء، لأن الألم نقص وهو لا يجتمع مع محض الكمال المطلق جل جلاله. الألم نقص، والنقص لا يليق بساحة المولى تعالى. قال المصنف: إذ لا منافي له تعالى، هذا يعتبر غير مخالط لله سبحانه وتعالى، لا يصح أن نصفه بأنه يتألم، يصح أن نصف أن الله سبحانه وتعالى غاضب أو محب، لكن لا نصح أن نصفه بأنه متألم أو ملتذ. هذا الأول. الثاني: وأما اللذة فإن كانت حسية، إذا كانت اللذة حسية، قلنا معنى الحسية أنه تدرك بالحواس، فكذلك أي مستحيل عليه تعالى لتجرده من الحواس. الله سبحانه وتعالى ليس له عين كأعين المبصرات، وليس له أذن كأذن السامعات، وليس له يد كيد اللامسات، ولا فم ولا أنف، لأنها هذه اللذة من توابع المزاج الذي تم نفيه عن الله سبحانه وتعالى، والمزاج يستحيل عليه تعالى، فيستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى يتلذذ من خلال حواسه. ننفي الآن اللذة الحسية، إذ إننا في هذا الدور سنقوم بشطر الالتذاذ إلى قسمين: التذاذ حسي أي عن طريق الحواس، والتذاذ غير حسي يعبر عنه التذاذ عقلي أو ذاتي، ما يدركه بالذات. قال فإن كانت حسية فكذلك، لأنها اللذة، هذا السبب ذلك يستحيل على الله، لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى. وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى جلت قدرته، نحن نتحدث عن الصفات السلبية التي نسلبها الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى له حواس وله مزاج لكان جسما، لأن صفة اليد والقدم والعين والأذن والفم واللسان كلها من صفات الجسمية، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. كلامنا في الصفة الثانية السلبية، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. وإن كانت اللذة عقلية، إذا كانت جسمية لا نحتاج، لأنه في الدرس السابق والدرس اللي قبله نفينا أن يكون الله سبحانه وتعالى له جسم إطلاقا، لا يمكن أن يتخيل، لأنه يستدعي الحيزية ويكون يحتاج إلى حيز يتواجد به، والله سبحانه وتعالى يجل ويترفع من أن يكون له حيز، ويستحيل على الله أن يكون محتاج، بل هو غني مطلق، وهذا ما برهنا عليه وأثبتناه في دروس سابقة. قال: وإن كانت اللذة عقلية أو ذاتية في بعض التعبيرات فقد أثبتها الحكماء. في الحقيقة فقد اختلف بها، أنا أرد أعبر هذا التعبير، إنه إذا كانت اللذة ليست لذة حواس بل كانت لذة ذاتية ما يدركه بذاته، فهذا اختلفوا فيه الحكماء والمتكلمين، أنه هل يمكن على الله سبحانه وتعالى ذلك أم يستحيل أيضا عليه. مشهور الحكماء أنه يستحيل عليه ذلك، أن اللذة سواء كانت لذة حسية أو لذة ذاتية عقلية كلاهما مستحيلان على الله سبحانه وتعالى. لكن هناك من شق هذا الصف وخالفهم وقال أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه اللذة الحسية، لكن يمكن تعقل اللذة العقلية الذاتية لله تعالى، فقد أثبتها الحكماء أي بعض الحكماء. عندما نقول الحكماء أي الفلاسفة، عندما نقول المتكلمون أي أصحاب علم العقائد، أثبتها الحكماء له تعالى. وصاحب الياقوت، صاحب كتاب الياقوت، هذا أحد العلماء، أحد علماء الإمامية اللي هو إبراهيم النوبختي من كبار المتكلمين، منا كان من الشيعة الإمامية، وهو الذي برهن وأثبت وادعى على أقل تقدير أن الله سبحانه وتعالى يدرك اللذة الذاتية، يدرك اللذة العقلية. ما السبب في ذلك؟ قال: لأن الباري تعالى، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به. قلنا: أي صفة يمكن أن تكون لله فتجب له، هذا ذكرناه في دروس متعددة سابقا، متصف بكماله اللائق به. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، فإذن من ضمن دواعي الكمال وصفات الكمال أنه يدرك اللذة، لكن إدراك عقلي ذاتي وليس إدراك من حيث الحواس. قال: الاستحالة، هاي علة الكمال، لاستحالة النقص عليه، يستحيل على الله أن يكون ناقصا، هذا برهن عليه، بل هو كمال مطلق. ومع ذلك فهو مدرك لذاته، الله سبحانه وتعالى مدرك لذاته، يعلم بكماله لذاته وكماله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مدرك لكماله ومدرك لذاته، فيكون أجل مدرك وأعظم مدرك وأعلى رتبة من الإدراك لأعظم مدرك بأتم الإدراك. عبارة: وإن كانت مسبوكة إلا أنه يتلذذ بها أصحاب البلاغة، أنه أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، ليس فوقه شيء. ولا نعني باللذة هنا إلا ذلك، عندما نقول الله يمكن، هذا الكلام لعله ينسب إلى النوبختي الذي قلنا صاحب الياقوت، يقول أن الله سبحانه وتعالى يمكن عليه أن يكون مدرك لأنه أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك. ولا نعني باللذة إلا ذلك، أي اللذة العقلية، اللذة الذاتية، أي إدراكه تعالى لذاته وكماله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مدرك لكماله
ومدرك لذاته فأي لذة أعظم من تلك اللذة؟ إذن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون ملتذ لكماله. قال: وأما المتكلمون، كان الكلام حول الحكماء الفلاسفة، قال: وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول مطلقا، ما حددوا، لم يقسموه، لم يفصلوا بين اللذة الحسية واللذة الذاتية العقلية، بل المتكلمون أطلقوا القول بنفي اللذة، أنه يستحيل على الله أن يلتذ لا لذة حسية ولا لذة عقلية. فإذا مورد إجماع من حيث المتكلمين، ومورد خلاف من حيث الفلاسفة. أما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، قالوا إننا ننفي اللذات العقلية على الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الحكم الفلاسفة المتكلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يلتذ باللذة العقلية، السؤال الذي يطرح: طيب واللذة الحسية؟ أقول: باب أولى، لأن الله ليس له حواس، ليس له أذن أو عين أو أنف أو يد أو إلى آخره، كما قال المشبه. يستحيل إذا منعوا أن يكون الله سبحانه وتعالى ملتذ باللذة العقلية، فيستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يلتذ باللذة الحسية لعدم وجود الحواس له، وهذا مورد اتفاق عند الإمامية والمتكلمون أو لعدم ورود ذلك في الشرع. إذن منشأ المتكلمون عندما نسأل المتكلمون أيها المتكلمون، لماذا أنكم تنفون اللذة من الله سبحانه وتعالى بكلا قسميها الحسية والعقلية؟ قالوا: لأننا إذا نفينا اللذة العقلية فبالتالي تنتفي اللذة الحسية. هذا احتمال وارد. والاحتمال الآخر: أو لعدم ورود ذلك في الشرع، لأنه لم يرد لا في آية ولا في رواية أنه من ضمن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أنه الملتذ. هناك صفات: السميع، العليم، القادر، الجبار، الملك، لكنه لم يرد الملتذ. فإذا ما وردت صفة الملتذ فكيف تصفونه بها؟ أوليس هذا تجرؤ على الله؟ لعل الله يغضب لهذا الأمر، لعله أنتم تقولون أن هذه صفة كمالية وتنسبونها إلى الله، وهي في علم الواقع هي ليست صفة كمالية بل صفة سلبية، ولذلك نتوقف في هذا الأمر، لا نصفه بصفة إلا ما وصف بها نفسه. هذا الاحتمال الثاني، أو لعدم ورود ذلك في الشرع. فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية، التوقيفية يعني منصوصة، متوقف على ذكرها بالنص القرآن، لعله أخذتم في الفقه الصيغة التوقيفية، مثل صيغة النذر صيغة توقيفية، عقد النكاح صيغته توقيفية، لكن مثل عقد البيع وعقد الإجارة صيغته ليست توقيفية، لكم ما شئتم من التعابير. فصفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه من الصفات التوقيفية لابد أن يذكرها هو. قال: لا يجوز لغيره التهجم، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ملتذ، هذا تهجم، هذا مجازفة، تحسبها هينا وهو عند الله عظيم، هذا ما قال به المتكلمون. طبعا قلنا أن الفلاسفة يصفونه بذلك. قال: لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن الله، ولم يأذن، لم يردنا إذن في ذلك، لأنه وإن كان جائز في نظر العقل، العقل لا يمنع من وصف أن الله سبحانه وتعالى يلتذ كما قالت الفلاسفة، لكننا لا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، لأننا قد نريد أن نحسن أو نحسن صنعا فنكون قد وقعنا فيما هو محذور من حيث لا نشعر. قال: في نظر العقل، لكنه ليس من الأدب، العقل لا يمنع. الآن نقول أن الله سبحانه وتعالى العاقل، ليس لي أن أصف الله سبحانه وتعالى بأنه عاقل، إذا هو لم يصف نفسه بالعاقل لكن يمكنني أن أصفه بالحكيم لأنه هو الذي وصف نفسه بالحكيم. طيب ما العقل؟ صفة جيدة، لما لا ننسبها إلى الله؟ قلنا أن هذه الصفات والأسماء صفات وأسماء توقيفية، لعله تكون مجازفة بأنك تصف الله بهذه الصفة. قال لكنه ليس من الأدب. لماذا؟ لجواز الاحتمال أن يكون غير جائز من جهة أخرى نحن لا نعلمها، ولو كانت صفة كمال لوصف بها نفسه لكنه لم يصفها، لكن نحن نراها صفة كمال. قالنا أنتم ترونها صفة كمال من جهتكم، لكن من جهته لعله فيها محاذير كثيرة لا يعلمها إلا هو. هذا ما تمام ما أردنا بيانه في هذا الدرس، نكتفي به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.